Viel Spaß. السلام عليكم. الشيخ موجود؟ طيب الحمد لله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا مثواكم، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الجمع جمعا مباركا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في الحقيقة الليلة بإذن الله تبارك وتعالى ستكون مراجعة على جل الأحاديث السابقة، مراجعة عنا يعني سريعة إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. وسيعقب هذا اللقاء بعد ذلك يوم الثلاثاء، سيكون هناك اختبار بإذن الله تبارك وتعالى، وسيكون على الموقع كما بلغ به الشيخ أبو حفص أو الإدارة. بإذن الله تبارك وتعالى هناك اختبار مكون من 10 أسئلة على جميع الأحاديث السابقة، كل الأحاديث السابقة، الحديث السابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر. ماشي؟ ده بالنسبة للأحاديث التي تكلمنا عنها، هي 10 أحاديث إن شاء الله بإذن الله. في كل حديث في سؤالين، وبعض الأحاديث فيها سؤال واحد، ولكن السؤال من 10 سواء ألف وب أو واحد واثنين، فكل واحد منهم يبقى 5 يعني، إنما السؤال إجمالا عليه 10 درجات. ده بالنسبة للأحاديث اللي إحنا هنمتحن فيها إن شاء الله بإذن الله، واللي إحنا هنراجع عليها دلوقتي يعني مراجعة سريعة إن شاء الله بإذن الله. فمن أراد أن ينطلق فليبتلق، ومن كان حافظا مذاكرا مراجعا فله ذلك يعني. نبتدئ بتوفيق الله عز وجل وعونه وكرمه بالحديث السابع، وهو عن أبي رقية تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا الحديث تكلمنا عنه وقلنا: الدين النصيحة، أي أن جل الدين في النصيحة، كما أن أو أعظم ما يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل من دين الله عز وجل هو النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. الحج عرفة، أي أعظم ركن من أركان الحج هو عرفة. فليس معنى ذلك أن الإنسان يذهب إلى عرفة فقط ولا يأتي لباقي المناسك، فهذا لا يقبل منه. فكذلك الدين النصيحة ليس معناه أن الإنسان ينصح ولا يصلي ولا يزكي ولا يفعل كذا وكذا، بل هذا من أعظم ما يقوم به الإنسان، الدين النصيحة لله، أي تنصح لله عز وجل، تؤمن بالله وبوجود الله وبوحدانية الله وبأسماء الله عز وجل وصفاته وبألوهية الله، وبأن الله عز وجل تفرد بالربوبية بالخلق وبالتدبير وبالألوهية وبأسماء وصفات علا وحسنى، وأيضا تؤمن بأن الله عز وجل تفرد بالحكم، إن الحكم إلا لله. فكذلك هذا هو معنى النصيحة لله، أي تؤمن بكل ما جاء عن الله عز وجل في كتابه وجاء على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. والإيمان أو الدين النصيحة لكتابه أي تؤمن بأن هذا الكتاب كتاب حق تكلم الله عز وجل به من فوق سبع سماوات وحفظ في اللوح المحفوظ ثم أنزله الله عز وجل إلى السماء الدنيا مرة جملة واحدة في ليلة القدر، ثم بعد ذلك نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مفرقا على حسب الوقائع والأحداث. ونؤمن بأن هذا القرآن كلام الله عز وجل، صفة من صفات الله ليس بمخلوق، وأن هذا القرآن تعبدي أي يتعبد الإنسان بقراءته وبتلاوته، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف لام حرف وميم حرف. وأن الإنسان يأخذ الحسنات على تلاوة كتاب الله عز وجل، وهذا الكتاب مصون عن التحريف ومحفوظ عن التصحيف، فقد تولى الله عز وجل حفظه من فوق سبع سماوات. فقال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذي تولى حفظ القرآن هو الله عز وجل. ونؤمن بأن هذا الكتاب مهيمنا على جميع الكتب، مهيمنا على جميع الكتب. والقرآن نزل للتدبر وللتدبير وللعمل، لا للتعليق يعلق في المساجد وفي البيوت أو على صدور النساء في السلاسل وغيرها، ولكن يعمل به. كما قال بعض العلماء: القرآن اهتم به أناس في هذا الزمان، اهتموا بحروفه أي بالمخارج والأحكام والتجويد وغير ذلك والقراءات، ونسوا حدوده. اهتموا بحروفه ونسوا حدوده، فعلينا أن نهتم بالحروف وبالحدود. فما جاء عن الله عز وجل فيه أمر في هذا الكتاب، عملنا هذا الأمر قدر الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا رأينا نهيا انتهينا عنه، بأن الإنسان يسعه أن يترك الشيء ولكن قد لا يستطيع أن يقوم بالفعل. والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤمن بأن محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، وأن الله عز وجل فضله على سائر البشر، وأنه أفضل البشر وأفضل من وطئ الأرض بقدميه، وأنه من الأنبياء والمرسلين، بل من أولي العزم، بل هو أولى من أولي العزم أو أفضل أولي العزم، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وأن النبي صلى الله عليه وسلم له حقوق لا بد أن يؤديها الإنسان تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، من تعظيم وتوقير وتبجيل لله عز وجل، توقير للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا أن تستن بسنته. قال الله عز وجل معلقا محبة الله عز وجل للعبد، قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. من أراد أن يبادله الله عز وجل بالحب وبالمحبة فعليه أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتبعه في كل شيء، في كل صغيرة وكبيرة، في الأخلاق والمعاملات والعبادات، وفي كل شيء، في التوحيد وفي غير التوحيد، في التوحيد وفي العقيدة، في الفروع وفي الأصول، في السنن، في الواجبات، في الفرائض، في كل شيء أمر الله عز وجل به نبيه أو أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، علينا أن نتأسى به حتى يعني نفوز بمحبة الله عز وجل لنا. والدين والنصيحة للأئمة هو أن تنصح للإمام، والإمام اختلف العلماء فيه على قولان أو على قولين. القول الأول هو إمام المسلمين، إمام المسلمين الأعظم أو الإمام الأعظم كخلفاء النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم بعد ذلك من تولى أمر من أمور المسلمين. والقول الثاني قالوا بل هو كل من ولاه الله عز وجل على قوم من المسلمين كأمير في مدينة أو في مكان ما، فهذا ولي أمر، فعليك أن تنصحه، تنصحه سرا، لا تنصحه أمام الناس، ولكن تنصحه سرا إلا إن وقع في خطأ عقدي أو في خطأ لا يمكن أن يعالج إلا في نفس المكان، نفس المجلس أو نفس المؤتمر أو الندوة أو الاجتماع. عليك أيضا أن تتخذ السبل أو السبيل إلى الوصول إليه أيضا سرا في نفس المكان، إن لم تصبر فعليك أن تقوم وتلقنه التصحيح، كمثلا ينسى آية أو غير ذلك أو يدخل آية في آية، فهذا يجب عليك أن تنصحه، ولكن برفق وبأدب، لأن الأئمة لهم معاملة خاصة عن سائر الناس. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم، ثم النصيحة لعامة الناس أن تبذل النصح والجهد في نصحهم وفي توجيههم وفي إرشادهم لتخرجهم من الظلمات إلى النور، من البدعة إلى السنة، من الكفر إلى الإسلام، من المعصية إلى الطاعة. فهذا جاء فيه آية في كتاب الله عز وجل، بل سورة كاملة والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فتواصل الإنسان بالحق بينه وبين أخيه، وفي قول الله عز وجل قبل ذلك والعصر، أي حكم الله عز وجل على كل إنسان، أقسم الله عز وجل بالعصر على كل الناس بأنهم في خسران إلا من استثناهم الله عز وجل، منهم من يأمر بمعروف وينهى عن منكر، منهم من يتواصى فيما بينه وبين فيه بالحق، يتعاون على البر والتقوى ولا يتعاون على الإثم والعدوان، وأيضا يصبر على هذا، يصبر على ما يلقاه من أذى، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن منكر لا بد أن يكون عقب هذا الكلام أو هذا الفعل، لا بد أن تجد يعني شدة أو أذى يعني يلحق بهذا الإنسان الذي يقوم بهذا الفعل. لذلك أمرنا الله عز وجل أن نتواصل فيما بيننا بالصبر وأن نصبر على ما نجده في مقابل الأمر معروف والنهي عن منكر ودعوة الناس إلى الخير. هذا إجمالا، طبعا احنا اتكلمنا عنه تفصيل في كل درس، كنا بنتكلم عن الحديث شرح موسع وأدخلنا فيه أشياء كثيرة، لكن هذا إجمالا حديث تميم الداري رحمه الله عز وجل ورضي الله عنه وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انتقلنا إلى الحديث الثامن، وهو حديث ابن عمر، أمرت أن قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. أمرت يعني أمر من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن على ثلاثة أحوال، إما خطاب للنبي خاصة أو خطاب للنبي ويدخل فيه سائر الأمة، وإما خطاب للنبي يراد به الأمة ولا يدخل النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وأقاتل الناس أي أجاهد في سبيل الله عز وجل الناس، جميع الناس مسلمين، طبعا مش هيجاهد المسلمين، جاهد كل الناس، أول أصل هو قبل أن ندخل في الإيه في الإسلام، يعني قاتل المشركين، قاتل الغير المسلمين، كفار مشركين ملحدين، حتى يشهدوا، إذا يتوقف القتال عنده حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. نركز عشان أنا هجيب أسئلة في بعض الأجزاء اللي احنا بنتكلم فيها. في حديث أبي هريرة طبعا أنا هجيب لك السؤال برضو قريب من كده، حديث أبي هريرة توقف عند أمرت أن أقاتل الناس حتى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فقط، أما في حديث ابن عمر معنا ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. طيب نيجي حديث ابن عمر اللي معنا نشرحه، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، حتى ينطقوا ويقروا بلا إله إلا الله محمد رسول الله. فإذا أقروا أو إذا تلفظوا بلا إله إلا الله محمد رسول الله كده بدأ يدخل في الإسلام، كده بدأ يدخل في الإسلام، يعني كده جاء بمفتاح الباب. طيب المفتاح هذا لابد أن يكون له أسنان، لابد أن يكون له أسنان، ما فيش مفتاح يفتح من غير أسنان، ماشي؟ طيب أسنان هذا المفتاح كما قال وهب بن المنبه اللي هي الأعمال، اللي هي الصلاة والصيام والزكاة والحج وإلى آخره، ماشي كده؟ طيب حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذه يسمى بكلمة التوحيد. ولا يدخل أي إنسان الجنة إلا بعد أن يقول هذه الكلمة مؤمنا بها موقنا بها، يعني يكون مؤمن بها بهذه الكلمة مخلصا بها قلبه، يقولها بقلبه لا يقولها بلسانه زي اللي بيطلع في الأفلام وتفسيريات وبتاع، يجي واحد نصراني يمثل دور واحد مسلم ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، والله لو قالها مليون مرة لا يدخل الجنة أبدا. ليه؟ لأنه يقولها تمثيلا أو استهزاء أو كذا أو أي شيء. أما من قالها موقنا بها قلبه مخلصا بها قلبه ومات على ذلك فهو من أهل الإسلام، فهو من أهل الإسلام. طيب ويقيم الصلاة أي يأتي بالصلاة التي فرضها الله عز وجل، يقيمها أي يتم الصلاة ويصليها كما أمر الله عز وجل في كتابه، قام الصلاة وآتى الزكاة. طبعا أشياء مقرونة بعضها البعض من الصلاة والإيه والزكاة، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. طبعا احنا قلنا الزكاة لها النصاب ولها أو لها شروط تبلغ النصاب ويحوض عليها الحول، 84 جرام ذهب من عيار 24 يحول عليها الحول، يحول عليها الحول، يبقى كده إيه يخرج الإنسان من هذا المال ربع العشر. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. فإذا فعلوا ذلك أي شهدوا بأن لا إله إلا الله محمد رسول الله والصلاة والزكاة. أنا عندي إشكال أو إشكالين هنتكلم عنهم دلوقتي. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم، يعني حفظوا دماءهم وأموالهم، يعني يحرم على المسلم أن ينال من مسلم بعد أو من إنسان بعد أن يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. خلاص دمه محفوظ وعرضه محفوظ وماله محفوظ إلا بحق الإسلام. استثناء هنا بقى عشان ما يجيش واحد يقف على الحديث أهو ويقف هنا ويعمل وقف، لا مفيش وقف، إلا لابد أن نستثني إلا بحق الإسلام. إيه ده حق الإسلام؟ يعني واحد قتل إنسان، واحد قتل آخر، نسيبه كده نقول له لا أنت كده معصوم الدم عشان قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا يقتل، ماشي كده؟ وإيه تاني؟ واحد مثلا فارق الإسلام، فارق الدين، من بدل دينه فاقتلوه، ماشي؟ الحاجة الثالثة، واحد مثلا سيب وزنى، السيب الزاني يقتل أو يرجم، يعني يرجم حتى الموت، فده يسمى بإيه؟ إلا بحق الإسلام. الإشكال الذي عندنا حديث أبي هريرة، وهو حديث توقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم عند قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. نفس الحديث إلا أنه توقف أو يعني اكتفى أو يعني اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على قوله حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طب أين الصلاة والزكاة؟ لم تذكر في حديث أبي هريرة. جمع بعض أهل العلم بين الحديثين، قالوا بأن حديث أبي هريرة يدخل فيه الإنسان العصمة، أو العصمة تبدأ بشهادتين، يعني الإنسان كافر قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، كده يعصم ماله ودمه وعرضه. طيب تستمر العصمة بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، طبعا مع باقي الايه الامتناع عن نواقض الإسلام، يعني ممكن واحد يسجد لصنم، ها واحد مثلا يسب الدين، واحد يسب الإسلام، واحد يستهزئ بالنبي، كل دي نواقض. الولاء وبراء وغير ذلك اللي احنا كنا عنه قبل كده. طيب احنا الان في الجزء اللي احنا معانا. فاذا قال بحديث ابي هريره تبدا العصمه، وبحديث ابن عمر تستمر العصمه الى طالما بيفعل هذه الايه الافعال، مش كده؟ طب والاشكال الثاني عندنا حديث اسامه، اسامه بن زيد اللي هو ايه قتلته بعد ان قال لا اله الا الله. بعض الناس يقول لك طيب الحديث ده ان فيه النبي صلى الله عليه وسلم تفعل لا اله الا الله اذا جاءت يوم القيامه. موقف اسامه بن زيد رضي الله عنه هو موقف معركه، ما ينفعش واحد يجي يقول له ايه طب تعالى هل تشهد لا اله الا الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ يقول لك اه. طيب وهل تصلي وتزكي؟ فاحنا في وقت معركه، وقت حرب، مفيش حاجه اسمها ان انا استنى عليه بقى لما يشهد الشهادتين ونستنى ميعاد الظهر ولا العصر ويروح يصلي الظهر او العصر ويغتسل ويتوضا ويجي وقت الزكاه عشان اشوفه هو طلع. لا لا، يكتفى منه بالشهادتين في المعركه بالذات، في الحرب والقتال وكده كله. واحد خلاص ترك جيش الكفار وفريق الكفار وذهب الى فريق المسلمين فقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. هتقول قصدي خديعه وبتاع وكده كله، خلاص عليك تاخذ الايه؟ الحذر، مش ان انت ترده، لا، تاخذ منه الاسلام الظاهر وتعامله بانه مسلم، ولكن كن على حذر حتى لا يقع او تقع انت في فريسه لهذا مثلا المخادع ان كان من المخادعين. خلاص؟ فاشكال اسامه بن زيد ان هذا في وقت معركه وليس لنا ان ننتظر حتى يقيم الصلاه ويؤتي الزكاه وننظر اليه هل اتى بناقض نواقض الاسلام، هل جاء بكل اركان الاسلام ولا لا، او الايمان. لا، غير مطالب انت بتحقيق هذا اثناء المعركه او يسمونه الوقت الضيق. يعني مثلا كالذي يقول لا اله الا الله محمد رسول الله ويموت. واحد يقول لا اله الا الله محمد رسول الله ومات. نقول لا، انت لازم كنت صليت قبل ما تموت، ما ينفعش. فده بيسموه وقت ضيق. خلاص؟ هذا هو الجمع بين حديث ابي هريره وحديث ابن عمر رضي الله عنه. الحديث التاسع عن ابي هريره رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. فاتوا منه ما استطعتم. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم له أوامر، والله عز وجل له أوامر. الله عز وجل يأمر في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر في سنته. فعلينا أن نمتثل لأوامر الله عز وجل ولأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. فأي أمر يأتيك من الكتاب أو السنة فعليك أن تقوم به قدر الاستطاعة. طب ليه قال في النواهي فاجتنبوه وقال في الأمر فأتوا منه ما استطعتم؟ لأن الإنسان يسعه أن يقوم أن يترك الأمر في شيء معين يقوم الإنسان به، معصية من المعاصي، شرب الدخان أو الخمر أو الربا او الزنا او الامور اللي هي محرمات او الغيبه والنميمه والغش والحقد، وهذه كل الامور سواء منها الكبائر او الصغائر، هذه الامور يستطيع الانسان ان يترك هذا الامر. طيب بالنسبه للامر يستطيع الانسان ان يترك هذه النواهي، اما الامر فقد لا يستطيع الانسان ان يقوم به. فاتوا منه ما استطعتم. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس، كان يصوم 3 أيام من كل شهر، وكان يصوم مثلا في بعض الأحيان شعبان كله أو شعبان إلا قليلا، مش كده كما جاء عن عائشة رضي الله عنها. فمعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعني من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأنا لا أستطيع، إن كان أمر على الوجوب لابد أن أقوم به إلا إن عجز الإنسان عنه. صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. فهنا العجز عن الأمر يسقط الفعل بالعجز عن القيام به. طيب يبقى هينزل لفين؟ للدرجة الثانية. فإذا في أمر إنك أنت مأمور بشيء إن عجزت عنه فممكن إيه؟ يزال أو يخفف عنك. طيب إنما لو في نهي خلاص لا تفعل كذا لا تفعل كذا لا تلتفت مثلا كالتفات الثعلب أو لا مثلا تنقر الصلاة كنقر كذا أو لا تفعل في الوضوء لا تسرف في الوضوء مثلا في الماء أو يعني هذه الأمور النواهي أنت مطالب أن تنتهي عنها وتبتعد عنها وهذا يستطيع كل إنسان فالنواهي يستطيع الإنسان أن يترك النواهي أما الأوامر فقد لا يستطيع بعض الناس القيام بهذه الأوامر يعني الحج أمر من الله عز وجل طيب مين يستطيع الحج؟ صعب ماشي حتى الصيام أنا لا أستطيع مثلا صيام الاثنين والخميس فهذا أمر إنما النهي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإيه مثلا عن أكل الربا ده حرام أو لا تقربوا الزنا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى يعني حتى إيه يعني هذه النواهي يستطيعها أي إنسان سهل جدا يترك هذا الإيه الأمر ده الفرق بين الأمر بالشيء والناهي عن شيء آخر ماشي كده ده إجمالا أيضا معنى حديث ما أمرتكم بشيء أو ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ثم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم كثرة الإيه المسائل يعني بعض الناس تيجي تسأل أسئلة يعني لا يحتاج إليها أبدا يقول يا شيخ ما حكم كذا تبحث عن مسألة لا يحتاج إليها الإنسان في الغالب ثم يتفرع عليها أو عنها مسائل يقول لك طيب لو حصل كذا طيب لو حصل كذا طيب لو حصل كذا يعني يحط افتراضات مش كده وأغلب هذه الافتراضات في الأحكام الشرعية في كتب الفقه فعمر رضي الله عنه كان لا يجيب على هذا بل كان ينهى الناس عن هذه الأسئلة يقول إذا وقعت فكنا لها يعني خليها كده لا تسأل عن أشياء يعني تسألش عن حاجة لسه لم تقع لا تتصور أشياء معينة إلا واحد مثلا مسافر للحج فبيسأل طب أنا راح مثلا الحج يا شيخ أعمل الأول فيقول له مثلا عليك التمتع وأنت متمتع تعمل عمرة كاملة طب هو يسأله إن لم أستطع ماشي هذا جائز له أن يسأل في أشياء لم تقع يقول له طب لو عملتش طب لو حصل كذا لو قدمت وأخرت ده له ذلك أنه سيقوم بالفعل نفسه وقد لا يجد من يدله على الطريق الصحيح وهذا كثرة المسائل هذه كانت من ايه من اسباب هلاك الامم واختلافهم على انبيائهم دايما يختلفون على النبي النبي يقول يمين هم يمشوا شمال النبي يقول اقعدوا هم يقفوا وهكذا كل ما يقول حاجه يخالفوه يفعل حاجه يخالفوه فليحذر الذين يخالفون عن امره الذي يخالف امر الرسول صلى الله عليه وسلم يخالف سنه النبي صلى الله عليه وسلم يحارب سنه النبي مش بيخالفه بقى ده بيحارب سنه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يحذر أن تصيبه إيه فتنة أو عذاب تخيل لما ربنا سبحانه وتعالى يخوف العبد بالعذاب عذاب أليم عذاب عظيم عذاب شديد كل هذا أنواع العذاب فالذي يتكلم هو الله عز وجل فعلينا أن نحذر من هذا واختلافهم على أنبيائهم مش مثلا بيحاربوا الأنبياء لا بيختلفوا على الأنبياء يختلفون عليهم فهذا من أسباب هلاك الأمم ثم انتقل بعد ذلك إلى الحديث العاشر وهو حديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب وهذه صفة لله عز وجل أي منزه سبحانه وتعالى والطيب صفة من صفات الله عز وجل واختلف العلماء في الاشتقاق أو اشتقاق الأسماء من الصفات على قولين وجمهور العلماء على المنع من الاشتقاق المنع من الاشتقاق يعني لا يجوز أن نشتق من الصفات اسما يعني ما يجيش أنا من صفة معينة وسمي ربنا سبحانه باسم معين لا نؤمن بكل ما جاء به القرآن والسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم له وننفي عن الله عنه ما نفاه عنه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم خلاص الله عز وجل الخالق الرازق الطيب لا يقبل إلا طيبا لا يقبل إلا الشيء الطيب الشيء الحلال وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. وجه التشابه أن نفس الأمر الذي أنزله الله عز وجل وأمر به الرسل وهم أفضل الناس وأفضل البشر، أفضل الناس على إطلاق هم الأنبياء والمرسلين، أو الأنبياء والمرسلون، أفضل الناس الأنبياء والمرسلون، وأفضل المرسلين أولي العزم، وخير أولي العزم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. خلاص. فالله عز وجل أمر المؤمنين أي الناس عوام الناس بما أمر به المرسلين. ماشي كده؟ في بعض التشابه بين المؤمن الصالح ولي من أولياء الله عز وجل، فكل تقي لله عز وجل فهو ولي، وكل عالم تقي ولي، وكل من يتقرب إلى الله بالعبادة الصحيحة فهو ولي، كل من زاد الإنسان في خشية لله فهو ولي. خلاص. فالله عز وجل أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل، فهذا خطاب للرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ماشي. ثم قال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فالنداء للرسل أن يأكلوا من الطيب، وكذلك المؤمن يأكل من الطيب. فوجه التشابه أن الله أمر الناس جميعا عوام الناس والأنبياء والمرسلين بأن يأكلوا من الطيبات، يأكلوا من الطيبات أي ينتهوا عن المحرمات والخبائث، يبتعد عن الخبائث والمحرمات. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبى، وهذه من علامات قبول الدعوة والدعاء، الدعاء أقصد، من علامات قبول الدعاء أن رجل في سفر، والمسافر ما يعني محل استجابة الدعاء. وأشعث أغبر أي لا يعني زاهد في الدنيا، زاهد في الدنيا لا يريد كثرة شيء كثير، يعني يكتفي بالقليل من ملابسه. وأشعث أغبر هذا يدل على يعني حالته رفة، لا يبقى بنفسه من طول السفر، من طول السفر يمد يديه إلى السماء، يعني يرفع يديه فوق، وهذا من أيضا من أداب الدعاء، رفع اليدين في الدعاء. فقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في الدعاء في كل أحوال، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء إلا في حالة واحدة، وهي أثناء خطبة الجمعة أو أثناء الدعاء، أثناء الدعاء في يوم الجمعة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على أن يشير بأصبعه فقط. أشعث أكبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، يعني يطلب من الرازق، من رب العالمين، من الخالق الرازق، يعني يعترف بأن الإله الذي خلقه هو رب العالمين وهو الخالق والرازق والمدبر سبحانه وتعالى، ولذلك يرفع يديه إلى السماء، إلى السماء في إثبات علو الله عز وجل فوق سمائه سبحانه وتعالى بائن من خلقه. فالله عز وجل لا يغيب عنه أدق 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 مما تتخيل وما لا تتخيله، فهو أقرب إلينا من حبل الوريد سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى على عرشه مستوي سبحانه وتعالى، لا يشبهه غيره ولا أحد، لا يشبه أحد من خلقه ولا من مخلوقاته سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ونؤمن بأن له أسماء وصفات نمرها كما جاءت في كتابه أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بلا تشبيه ولا تأويل ولا نفي ولا تعطيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يمد إليه إلى السماء يا رب يا رب، يعني يلح على ربي، وهذا من أداب الدعاء أن تكرر الكلمة، إلى من أداب الدعاء، من أداب الدعاء رفع اليدين، وأن تكون حالتك رثة، يعني ما يكونش إنسان كده في كبر، لا، الإنسان يكون عنده تواضع أثناء الدعاء ويرفع إليه في الدعاء ويقبل على ربي ويرفعه إلى السماء ويلح على ربي ويدعو بأسماء الله عز وجل وصفاته، يا رب يا إلهي يا رب العالمين، وهكذا. ويقدم طبعا من أداب الدعاء أيضا أن يقدم الثناء على الله عز وجل. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا إلى آخر هذا الثناء. ثم بعد ذلك يطلب مسألته، وإن نسى مسألته نسي مسألته فلا ضير، فالله عزل عليم بذات الصدور. ولكن يكفي أنه أثنى على ربي وصلى على محمد صلى الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. ومطعمه حرام، يعني مع هذا الأذاب، مع هذه الأذاب وهذه الأسباب استجابة الدعاء يكون مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له؟ كيف يستجاب لإنسان يأكل حراما ويشرب حراما ويتغذى بالحرام؟ فأنا يستجاب له؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد لما قال يا رسول الله ادعو الله ان اكون مستجاب الدعوة، فقال اطلب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. هذا كلام من النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ. سعد نعوذ بالله، لسعد بن ابي وقاص. قال اطلب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. فهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي، صحابي جليل، ويقال له اطلب مطعمك. انت لو قلت هذه الكلمة لأي انسان لا اتهمك بأنك مجنون، تقول انت مجنون، اتراني مثلا اكل حراما، ان الشيخ الفلاني الفلاني اجاز لي ان اعمل في هذا، اعمل في كذا، اعمل في هذا البنك، اعمل في هذا في هذا الملهى، هذا هذه المعاملة الحلال وهكذا. فنقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، خلاص هو عنده الشيخ الفلاني. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي، اطلب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. فهذا يعني يعد من اسباب منع استجابة الله عز وجل للدعاء، يعني كم ندعو ليل نهار ولكن ان يستجاب لنا، فكثير منا يعني اكل الحرام او شرب الحرام او تغذى بالحرام فان يستجاب لنا. ثم انتقل بعد ذلك الى الحديث 11، هو عن الحسن بن علي رضي الله عنه ست رسول الله، والست هو ابن البنت، والحفيد ابن الابن. فإذا قيل لك ما الفرق بين الست والحفيد، فقل الست هو ابن البنت والحفيد ابن الابن. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء، أي من كمال إسلام المرء، من جمال إسلام المرء، تركه ما لا يعني، يعني من حسن إسلام الشخص أن يترك ما لا يعني، لا يسأل عن أشياء ليست تعنيه، لا يسأل مثلا ممكن بعض الناس بتتصل تاخذ راتب كام وبتعمل ايه، طب بتصرف ايه وبتاكل ازاي وتجيب مثلا وهكذا تفاصيل الحياة. وهو مثلا الانسان الذي يسأل يعني يستحي ان يرده وهو لا يحب هذه الاسئلة. طبعا في اسئلة احنا بنوصل لمرحلة ممكن الناس تتكلم في اشياء فعلا يعني لا تجوز اصلا، في علاقتي بامرأتي، علاقتي باولادي، مش عارف ايه، بعض الحاجات زي كده. من حسن السنة ما تركوه ما لا يعني، مش مجرد اتنين بيتكلموا مع بعض وانت ماشي كده فانت خلاص لازم تقف وتعرف هما بيتكلموا في ايه. امر لا يعنيك، لو يعنيك هتعرف. واحد يقول ما يتكلم، طب واحد يقول افرض يتكلموا علي ما يتكلموا. كنا في مجلس وذكرنا بعض الشباب، كان معنا رجل سوداني يعمل في المؤسسة او في المركز، واحنا واقفين مع الشباب وبنتكلم وجبنا سيرته، يعني بنقول والله هذا الرجل يعني ما شاء الله تبارك الله يعني كريم الاخلاق وعمل نسمع عليه، يعني هو مش موجود والاخوة اللي كانوا معايا وانا كذلك لا ليس من عادتنا ان احنا نسمع لاحد يعني في وجهه يعني. واذا به يدخل، هو جه السلام عليكم، وعليكم السلام، وسلم علينا وهذا احنا داخل المكان الثاني اللي هو ايه المكان وهو يعني. قلت له تعال تعال احنا بنتكلم عنك اصلا. فقال خير. قلت له طب اهل واحد بنتكلم عنك ازاي؟ قال لا مش مهم اعرف. انا كده كسبان. بس. قال انا كده كسبان. فعلا كسبان، اذا كنا نثني عليه فهو كسبان. ثناء الناس عليه وكريم اخلاقي وحسن خلقي ظاهر للناس. وان كنا نتكلم عنه بما ليس فيه فهذه غيبه. او هذا بهتان فهو لي حسنات، يعني هو كده ياخد حسنات وكده ايه يثنى عليه، يعني كده كده كسبان زي ما هو ايه قال يعني. فالذي انت كده كسبان لو انت فعلا ايقنت ان فلان او فلان بيتكلم عنك، خليه يتكلم. الا ان تتهم بشيء واحد وجهك، قال مثلا انا اتهم فلان بكذا وكذا مثلا، انت ترد عليه تقول لا. انما ما تجيش تسال عن اشياء فعلا تبدا لك تسوءك، فلان بيعمل ايه وفلان بيسوي ايه، طب فلان المشرف المعهد ده بياخد فلوس فلان، طب مش عارف ايه، طب هو الاخ ده هي اخت ولا اخ، ولا اللي كاتب مثلا رقم معين كده ده اخ ولا اخت، ولا نور الهدى ولا هدى مش عارف ايه، والطريق ولا هدي السلف، ولا ده ايه يعني اخ ولا اخت، انت مالك هتفرق معاك ايه؟ لا عشان لو اختي مش هرد عليها او كذا وكذا. يا اخي اسكت، قل السلام عليكم للجميع مثلا، وهي ان كانت اختها تدخل المعهد وتعرف ان في ضوابط في الرد على السلام، الرد يكون للاخوه وهكذا. يعني بعض الناس بتتعنت في الاسئله ماشي كده، طب انت بتعمل ايه، طب بتشتغل فين، وبتاخد كام، وبتعمل وهذه الامور. لا، هذا رجعوا الاصل من حسن الاسلام ما اتركوه ما لا يعني، خلاص. ده اجمالا ايضا ايه هذا الحديث. ثم انتقل بعد ذلك الى الحديث 13 وهو حديث ابي حمزة انس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. تكلمنا عن لا يؤمن احدكم ديا، وقلنا لا يؤمن اي لا يكون ايمانه كاملا، لان معنى الحديث العام او الاجمالي او الظاهر منه ان الانسان اذا كره المسلم او اذا احب له الشر او لم يحب له الخير حسده مثلا، فهذا يخرج من الايه من الاسلام. ففي الظاهره لا يؤمن يعني لا يكون مؤمنا، والمعنى غير هذا. المعنى لا يؤمن اي لا يكون ايمانه كاملا، لان سبق وان ذكرنا ان الايمان درجات وله اركان وله شعب. اركان الايمان سته: الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره، وله شعب. الإيمان بضع وستون شعبة، وفي رواية بضع وسبعون شعبة: أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذا هذا كله إيمان. فلا يكون المسلم بقى هذا الشخص لا يكون مؤمنا كاملا حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. طب يحب نفسه إيه؟ يحب نفسه الطاعة، مش يحب نفسه المعصية. مش واحد يحب الزنا فهو بيتمنى الناس تحب الزنا، لا، يحب لأخيه، يحب له إيه بقى؟ يحب له الطاعة والقربات إلى الله عز وجل والحسنات، مش كده؟ العبادة، طلب العلم، الجهاد في سبيل الله، الأمر والنهي عن المنكر، صلة الرحم، بر الوالدين، قراءة القرآن، الأذكار، تعليم العلم الشرعي، تعليم الناس القرآن، تعليم الناس السنة، كل هذا يدخل فيه ما يحبه الإنسان لنفسه، لأن بهذه الأمور يزيد الإنسان في إيمانه، يزيد الإنسان في إيمانه. كل هذه الأمور منها ما هو فرض ومنها ما هو سنة ومستحبات، فيتقرب الإنسان إلى الله عز وجل بهذه الأفعال فيحبها لنفسه، وكذلك يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وكذلك مثلا إذا كان الإنسان في مكان يتعلم فيه العلم الشرعي، مكان آمن، فآمن مثلا من أفكار معينة، أفكار دخيلة أو مناهج سيئة، فخلاص ودخل المكان ده مكان آمن، فيحب لغيره أن يأتي إلى هذا المكان يتعلم العلم الشرعي أو يقوم بأمر. كمثلا واحد استلذ بالصيام فيجي يقول له والله تعالى نصوم وبتاع مش عارف، أو إيه رأيك في الصيام، ليه ما بصومش وكده، مش صيام جماعي، لا، أنا قصدي إن هو يدعوه إلى الصيام، يدعوه إلى قيام الليل، يدعوه إلى بر الوالدين، إلى صلة الرحم، يذكره بهذا. كل هذا الامور، كل هذه الامور يعني تدخل في التعاون مع البر والتقوى، تدخل في الدين والنصيحه. وايضا في هذا الحديث وهو لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب نفسه. طبعا احنا كنا على الاخوه، وقلنا ان الاخوه هنا الاخوه الايمانيه، الاخوه الدينيه، الاخوه في الاسلام، في دين الله عز وجل، في الله. ماشي؟ بعض من ذهب الى ان الاخوه انسانيه، هذا غير وارد. نعم، هناك أخوة إنسانية، ولكن هذه أخوة عامة فقط، هذه أخوة عامة. أما كل ما جاء في كتاب الله عز وجل فيعني به الأخوة الإيمانية، إنما المؤمنون إخوة. إذا إيه المؤمنون مش إنما الناس ماشي، لا إنما المؤمنون إخوة. إحنا بعد كده كلام عن الإيه، عن الأخوة، عشان ما حدش يجي بعد كده يقول إيه إحنا الأخوة دي ما خدناهاش أو كده، لا إحنا اتكلمنا عنها، اتكلمنا عنها. طيب ايه ثاني معنى ايه؟ بسم الله. الزهران والست احنا الحديث رقم كام؟ 14. طيب
الحديث 14
لو حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: السيد الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعه. لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: السيد الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعه. طيب احنا بس عن ايه، ان لا يحل يعني يحرم، مش كده؟ لا يحل يعني يحرم دم امرئ مسلم، المرء المسلم وكذلك المرأة المسلمة. امرئ المسلم ياخذ فيها الرجل والمرأة الصغير والكبير، يبقى كل من ثبت اسلامه يحرم دمه وماله وعرضه. طب هنا في حديث الدم بس، نعم احنا عندنا حديث تاني احنا كلمنا فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المرء المسلم دمه حرام وعرضه حرام وماله حرام. طيب انت اجتهدت وكفرت الانسان ده، الانسان انت كفر عندك، عندك انت شفت ان هو اتى بفعل كفر، هل تستحله؟ لا، ليس كل كافر يستحل المال. يعني ما ينفعش انا كده ماشي في الشارع وشفت واحد مثلا بيعمل حاجه مثلا كفريه، اجتهدت انا وقلت ان ده كفر، اروح انا اقتله واروح واخد فلوسه وهو خلاص ده حلال الدم والمال. لا، في ضوابط معينه، في ولي امر شرعي هو اللي يقيم هذا الامر. طيب ان علمنا ولي الامر الشرعي يبقى اهل الحل والعقد من العلماء، مش كده؟ إن عدمنا ولي الأمر الشرعي فيكون أهل الحل والعقد من العلماء. طيب يبقى لا يحل دم امرئ مسلم، يحرم دم المسلم وعرضه وماله إلا، هنستثني بقى أهو، إلا بإحدى ثلاث: السيد الزاني. طيب إحنا قبل كده اتكلمنا عن إيه؟ ها؟ أمرت أن أقاتل الناس إلا بحق الإسلام، هو ده حق الإسلام بقى. هو ده حق الاسلام اللي هو ايه؟ هم الثلاثه دول، اللي هم الثلاثه دول ايه هم بقى؟ السيد الزاني، السيد هو من سبق له نكاح صحيح، من سبق له نكاح صحيح، مش سبق له عقد، يعني مش ما يجيش واحد عاقد عمل عقد كده بينه يعني عقد على امراه وزنى، ما يقامش يعني لا يرجم. ليه؟ لانه عاقد لم يسبق له نكاح صحيح. النكاح يكون بالوطء، يعني يكون بنى بها يعني خلاص، يبقى صدق له نكاح صحيح ده يقام عليه لحد الايه؟ الرجم. اما طول ما هو لسه بكر او هي بكر يجلد، ماشي، ويغرب عام، يبعد عن المكان اللي عصى الله عز وجل فيه، يبعد عنه كده ايه؟ مدة السنه بس. بعد ايه؟ بعد ان يجلد، بعد ان يجلد، مش احنا ناخده في حته كده ونقول احنا جلدناه نحطه في اوضه وجلدناه، لا، ده امام الناس، لان العبره باقامه الحدود ان يتعظ غير الذي يقيم على الحد. يعني هو تطهير للذي قام بهذا الفعل، يعني واحد زنى. طيب نعمل معاه ايه؟ هذا الزاني ماشي كده؟ تاب الى الله او لم يتب الى الله عز وجل ده حاجه ثانيه. ده بينه وبين ربي. ده في حدود. اذا وصل الامر الى ولي الامر فخلاص هيقام على الحد، يقيم على الحد. طيب الحد دون لابد ان يكون امام الناس حتى يتعظ، هو بقى تاب ما تابش دي حاجة ترجع له، انما الناس لابد ان يتعظوا ان يشوفوا شكل الرجم. وكذلك اوقاف النفس لا يقام على الحد ده يتقطع رقبته دون قدام الناس، في كتير جدا يعني ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، ده السيف ده يخوف اي حد. لما تشوف الراس واحد بتطير كده قدامك ده لابد لابد ان انت يعني تفكر مليون مرة قبل ما تعمل اي معصية. واللي بيسرق تقطع ايديه، وبعد ما تقطع ايديه تحط ايديه بقى باقي ايديه من الجزء الباقي تحط في زيت مغلي، ده دي مصيبة لوحديها دي غير القطع. يعني القطع ده يمكن اسهل، يعني ممكن يتحط له اي حاجة لو استحملها هي قطع مرة واحدة، لما تحط في الزيت المغلي ده عشان يمنع الزيت على الدم مرة واحدة، بعد كده من يعني من يعني تعلق يده على رقبته عشان حتى يعرف ان هذا صارخ. إزلال له، إزلال. نعم أقيم عليه الحد طهر في الدنيا، لا يعاقبه الله عجل يوم أقيم عليه، يعني لا 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 يجمع الله عجل عقوبتين في الدنيا والأخيرة أبدا. أقيم عليه الحد في الدنيا عفى الله، لا يحاسب الله عز وجل عنه يوم أقيم. تاب إلى الله عز وجل منها قبل أن يصل إلى الحاكم أو ولي الأمر، لله ما لله أن يحاسب ولله عز وجل أن يعفو عنه، هذا لله عز وجل لا دخل لنا فيها، هذا حق لله عز وجل. خلاص لا يحل دم امرئ مسلم، يحرم دم المرء المسلم الا باحدى ثلاثه: الثيب الذي سبق له نكاح صحيح، ماشي كده، الزاني. يثبت الزنا بامرين، ايه هما؟ اقرار واعتراف او شهاده اربعه عدول، رؤيه الفرج في الفرج، الاربعه شوفوا المنظر ده، ماشي كده. يعني اظن ابن القيم او ابن تيمية قال: وهذا لم يثبت على مدى هذه العصور، لم يثبت ان اقيم حد الزنا بشهادة اربعة على حد الزنا، اما باقرار او باعتراف. واحد اللي هو جه للنبي صلى الله عليه وسلم ناعز، او جاءت المرأة وقالت يا رسول الله طهرني من الزنا فاني حبلى من الزنا، وكذلك ناعز لما قال النبي صلى الله عليه وسلم افن علي حد الله الى اخره. دول حالتين او ثلاثة اربعة مثلا يعني في الفترة دي كلها اللي عرف عنها حد او الزنا واقيم عن الحد باعتراف او باقرار، انما لم يثبت حالة زنا وقيمت بالايه؟ بالشهادة. ليه؟ لان الشهادة الاربعة في لحظة واحدة يشوفوا هذا الفعل والرجل فوق المرأة ويستمر بفعلته حتى يراه الاربعة ولا يشعر بالداخل او بالخارج، ده يعني ايه كما قال الجميع يصعب يعني، ولكن ده شرع ربنا. مش انا اشوف واحد ومجرد ما هو ايه واقف مثلا مع واحده خلاص اتهمت ده ابن كذا وكذا بيعمل كذا وبتاع، سبحان الله العظيم. ده حد اهرت كده، او هذا الشخص ان كان مصليا ساجدا راكعا مسبحا حاجا معتمرا مجاهدا كل دون يقام عليه حد الخصم. او قال مثلا ان فلانه تفعل كذا او فلانة كذا، خلاص يقوم على حد القصر، سبحان الله. هو ده الشرع بقى. ممكن يكون هي كده بس محدش شافها، او سلوكها وحش، سلوكها ومعروف عنها ان هي بتاعت كذا وتمشي وبتقلع عريان وبتعمل مش عارف ايه وكم يقول، بس هل ثبت عليها الزنا؟ ده السؤال. انت اتهمتها بزنا، انت اتهمتها بزنا، طيب حد في ظهرك او بينة؟ ده الشرع كده، مش كده؟ فده السيد الزاني، السيد من سبق له نكاح صحيح، والزاني الزنا يثبت بامر من اثنين، اما باقرار او اعتراف يعني، او بشهود اربعة عدول، اربعة رجال، مش كده؟ طيب والمفارق للجماعة، المفارق التارك لديني والمفارق للجماعة. التارك لديني عندي دليل، لما اقول لك ما الدليل على قتل المفارق لديني تقول حديث ابن مسعود لا يحل، يبقى يحرم قتل المسلم الا واحد من التارك، منهم التارك لديني. ودليل ثاني: من بدل دينه فاقتلوه، حديث ابن عباس، من بدل دينه فاقتلوه. خلاص ده الدليل، لما اقول لك ما الدليل على قتل تارك الدين او من ترك الاسلام تقول هذا حديث وحديث من دجالين. ليه بقى؟ لان احنا عندنا حديث بحد الردة ده اعظم حديث استدل بحديث صحيح من دجالين فاقتلوه، وعن بعض ان شاء الله وسلمين ايه بصراحة يعني متأسلمين بيقولوا ان ايه مفيش حديث بحد الردة ده خلاص نمسحها كده من ايه من الكتب ده الحدود نجي عند حد الردة كده ونمسحها عشان ايه يعني نجامل هؤلاء الايه الاشخاص. المهم من بدل دينه فاقتلوه. طيب الحديث القبل الاخير عن ابي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر، اي من كان يريد ايمانا كاملا، من كان او من كانت فيه صفة الايمان بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. يعني لو واحد اتكلم بشر يكفر؟ لا يكفر. ليه؟ من كان يؤمن، من كان يريد ايمانا كاملا. لم يقل احد مثلا قط ان واحد مثلا قال كلمة شر، اي كان بقى الشر غشي مثلا غشي انسان او اغتاب انسان انه يكفر ياخد من الملة، مش كده؟ حاجة اكيد. فمن كان يؤمن بالله واليوم الاخر ماشي. وفيه هنا نكتة كلمة اليوم الاخر بيذكرك باليوم الاخر انك سترجع الى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. دي برضو فيها حتة كده الانسان انه ايه يتذكر انه سيقف بين يدي الله عز وجل، فيكون السكوت له اكثر من كلامه، السكوت له افضل من الكلام. الا كلاما يكون في امر معروف او نهي عن منكر، الا كلام فيه ذكر لله عز وجل، الا كلاما يكون في قراءة القرآن او امر معروف ونهي عن منكر الى اخره، مش كده؟ فليقل خيرا، الاصل في الكلام او الاصل في الانسان الكلام، فليقل خيرا. طب ان عجز عن الكلام في الخير او ليصمت في الرواية او ليسكت. ثم قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره. اكرام الجار هو بذل الاحسان للجار، والجار ثلاثة: جار مسلم قريب لك يعني قريبك ابن عمك ابن خالك خالك عمك ومسلم وجارك، كده ليه ثلاث حقوق: حق الرحم وحق الجوار وحق الاسلام. طيب لو واحد مسلم مش قريبك وجوارك بجوارك يبقى فيه ايه حقين: حق الجوار وحق الاسلام. طيب كافر اهل بقى ذمة غير اهل ذمة وجارك، يعني واحد ملحد ماشي، واحد بوزي، ها، واحد نصيري، اي ملة بقى اي حاجة يعني غير اهل الكتاب، من اهل الكتاب اليهود والنصارى غيرهم بقى شيوعي بتاع مش عارف ايه كام ده كله، وجارك ها لو حق واحد وهو حق الايه حق الجوار. طبعا الحق ده يا اخوانا لا تتعدى حقوقه ولا حدودك، يعني لا تظلمه، يعني مفيش واحد يقول لك انا جاري واحد نصراني او واحد مثلا شيوعي مراته تقعد عريانة انا اتنصص كده وايه وابص من الشباك عليها واعمل مش عارف ايه وبتاع من دي ايه كفيرة مثلا، لا يحل. والله اصلي مش عارف بيعمل ايه وساب ونسي فلوس على الترابيزة او نسي فلوس من مكان فلاني اخدها، ده حلال برضو لا يحل، لا يجوز اصلا، كل ده لا يجوز. هو كافر ماشي، الا ان يكون محارب عليه بقى ايه قتال مش قتل، قتال تقاتله بالضبط احنا ذكرناه بكده مرارا، يبقى له حقوق ان لا تظلمه، لا تظلم مين؟ لا تظلم الجار. نعم انت ممكن يكون المودة شيء مش كده، يعني لا تتودد اليه ترد الكلمة بكلمتها، كما قال ابن عباس لو قال لي فرعون خيرا لقتله خيرا، انما انا ما ابدأش وراحش بقى اروح ازوره وبتاع وبارك له في عيد ميلاده ولا في مش عارف ايه ورأس السنة والكلام ده كله، لان هذا يدخل في الولاء والبراء، مش كده؟ ولا يجوز تهنئة الكافر باي عيد عنده، اي حاجة لا يجوز تهنئة الكافر. واعظم كتاب او من افضل من كتب في هذا الامام شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة اصحاب الجحيم، اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة اصحاب الجحيم، اعظم من تكلم في هذه المسألة وابن القيم أيضا تكلم فيه في أحكام أهل الذمة، بس ابن زياني بيتكلم على كل، وابن القيم بيتكلم على أهل الذمة، والكتابين دول ممتازين جدا. يعني يا ريت إيه نعمل لهم كده دورة كده تقرأ فيهم، يعني كلهم تقرأ مثلا إيه مدة معانا، تقرأ مثلا في أسبوع في شهر في سنة براحتك، بس تقرأ فيهم تكون على اطلاع على أحكام أهل الذمة وكيف نتعامل معهم. لابد أن تعتقد أنهم كفار، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، ثالث ثلاث ده اعتقاد يا إخوانا. إنما بقى مش معنى أنت الكفار تروح أنت بقى نط عليه بالليل وتذبحه، أو مثلا تخطف بنته، ولا مش عارف تسرق فلوسه، لا، في فرق بين ده وده، مش كده؟ هناك فرق بين الاستحلال وبين التكفير، أو إن أنت حكمت عليه بأنه كافر، أو أنه خارج من الملة، أو أنه غير مسلم. خلاص، حتى لو هو كافر أصلي مش كافر مرتد، برضه من هذه الأشياء لا تجوز، يعني ما توصلوش أذى. ما تجيش مثلا أنت إيه نروح تطبخ مثلا، أنت عارف هو فقير مش قادر يطبخ، أنت تطبخ بقى لحمة مشوية وبتعمل إيه وتغيظه، أو مثلا يعني أي حاجة بقى من الحاجات اللي هي اللي إيه بتضايق الجار، يعني تخلي مثلا رائحة كريهة عليه أو تؤذيه في إيه في سكنه، لا، هذا لا يجوز. لأن له حق اللي هي حق الجار ألا تؤذيه. أنت ممكن بحسن أدبك تدعوه إلى الله عز وجل. لما قصة بقى النبي صلى الله عليه وسلم والزبالة ومش عارف إيه والكبيوضة على أمام النبي صلى الله عليه وسلم، هذه القصة الله أعلم باستحقها، يعني أنا خلاف الإيه في الأحكام الشرعية، الجار الغير مسلم الكافر له حق واحد وهو حق الجار، مش كده؟ وفي كتاب اسمه حق الجار للإمام الذهبي، الإمام الذهبي، ولسه مطبوع قريب. والمسلم له حقين، ومن كان من ذوي الرحم له ثلاثة حقوق. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الضيف هو إنسان نزل عليك ضيفا، فإن عن السبيل أو غيره، وجلس عندك مثلا أكثر من ثلاثة أيام، فثلاثة أيام الأول عليك أن تجتهد في أو أن تبذل أفضل ما عندك، ثم بعد ذلك يكون الأمر يعني من أوسط ما تأكل وتشرب. يعني في أول ثلاث أيام تتكلف له أفضل ما عندك، أفضل ما عندك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مش روح تستدين تطلب الدين عشان تطعم مثلا ضيف عندك، لا، بس أفضل من حاجة عندك. أنت مثلا عندك لحمة، وعندك مثلا كشري، فالأفضل أو الأحسن والأولى تأكله إيه اللحمة، ليه؟ لأن أفضل حاجة عندك، وهكذا. إلا أنه يطلب لك أنا عايز أكلة معينة ومش عارف إيه الكلام ده كله، برفع الكلفة أو بالألفة، من الألفة رفع الكلفة، يقول لك والله أنا ما فيش بينا من يعني كلفة وخلاص، أنا عايز أي أكل، شوف جبنة حتى الجبنة وخلاص، ده حاجة ترجع له هو. إنما الأصل تتكلف له أفضل ما عندك، بعد ثلاث أيام تطعمه من أوسط ما تأكل أو مما تأكل أنت، الأكل الطبيعي يعني. فليكرم ضيفه. وأيضا في كتاب اسمه قاري الضيف للإمام ابن أبي الدنيا، الإمام ابن أبي الدنيا. آخر حديث وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أوصني. قال: لا تغضب. وفيه طلب الوصية من الكبير والعالم، في طلب الوصية من الكبير والعالم ومن له شأن كبير، له وجاهة، ماشي، والحكيم عنده حكمة، تطلب منه الوصية. كما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وكثير من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه الموعظة، وطلب منه النصيحة، وطلب منه كلاما يكون كلاما مجملا في دين الله عز وجل، فطلب النصيحة من العلماء وطلبة العلم والدعاء، هذا أمر مشروع، وقد جاء به القرآن وجاء به السنة. قال الله عز وجل: وقل ربي زدني علما، يعني يا محمد اطلب مني ان ازيدك العلم، اقول ربي زدني علما. وهذا ايضا طلب من الله عز وجل بان يزيد النبي صلى الله عليه وسلم من العلم. ومهما تعلم الانسان لابد ان يكون جاهلا ببعض الامور، الا الانبياء والمرسلين لانهم اعلم الناس بالله عز وجل، واعلم ايه؟ اعلم خلق الله بالله، اعلم خلق الله بالله. حتى وان جاهلوا بعض المسائل فهم في الاجمال اعلم خلق الله بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ثلاثة نفر الى بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها، قال لا ده مهما الحياة اللي يعملها ليا على عظمها الا انها قليلة، لانه غفر له ما تقدم من ذنب. احنا بقى المطالب ده هو بيعمل كده بيصلي واستور مقدماه وغفر له ما تقدم من ذنب، طب احنا بقى ما غفرش لم يغفر لنا او لا نعلم، اذا احنا مطالب ان احنا نعمل اكتر. تقلوها يعني عايزين هم يزودوا، مش هم يقولوا دي حياة قليلة، لا هم نظروا الى انفسهم والى تقصيرهم وقالوا احنا بقى المفروض علينا اكتر من كده، مش هم بيقولوا النبي مقصر، لا عشان ما يتفهمش عايز غلط. فكأنهم تقالوها اي بالنسبة لهم هم يحتاجون الى اكثر من ذلك. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا جاء اليهم وقال اين من سأل كذا وكذا، فقالوا نحن يا رسول الله، قال الا اني اعلم اني اتقاكم لله واعلم الا اني اعلمكم بالله واكثركم له خشية، يعني اعلم الناس بالله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص. ومع ذلك يعني امره الله عز وجل ان يطلب الزيادة في العلم، الزيادة في العلم مش العلم، لا هو عنده علم ولكن الزيادة في العلم. وكذلك طالب العلم يعني يكسب من هذا ويكون شعاره قل ربي زدني علما، ويسأل ايضا ان يثبته على هذا العلم وان ينفعه بهذا العلم، لان من لم ينتفع بالعلم كان عليه وبالا. واحد عرف النهاردة ان ترك الصلاة كافر وترك الصلاة، عرف انواع الجهاد ولم يجاهد وعنده قدرة واستطاعة، مثلا عرف ان الكفر بالطاغوت مثلا هذا من شروط لا اله الا الله ومع ذلك لم يكفر بالطاغوت، عرف مثلا الحلف بغير الله شرك سواء شرك اصغر او شرك او شرك ومع ذلك يصر على انه يحلف بغير الله، عرف مثلا اي حاجة من هذه الاشياء. فلابد ان يسأل الله عز وجل الثبات على الدين، يسأل الثبات على الدين ويعمل بهذا العمل. قال الله عز وجل والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا، هل سكت يعني هل توقفت الاية عند هذا الحد؟ لا، الا الذين امنوا وعملوا، يبقى مع الايمان عمل، عملوا الصالحات مش كده، لن يعملوا السيئات. وايه تاني بقى؟ وتواصوا بالحق، الحق اللي هو الكتاب والسنة ماشي وكل انواع العبادات، وتواصوا بالصبر اي استوصوا فيما بينهم على وتواصلوا على ان يعظ المسلم اخاه في الطاعة وفي البعد عن معصية الله عز وجل. فكذلك المسلم يطلب من هو اكثر منه العلم او النصيحة او التوجيه او الارشاد، و يعني لا يمل من هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، والغضب نوعان، غضب محمود وغضب مذموم، الغضب لله محمود والغضب لغير الله مذموم. الغضب للنفس بقى وكده ده هذا ايه؟ مطالب الا تغضب. طب علاج الغضب ايه؟ اولا الابتعاد عن مواطن الغضب، نمرة اثنين ذكر الله عز وجل، ثلاثة تغيير المكان، اربعة الوضوء، الوضوء او اغتسال، واحد يطلق كده يعني يطفئ يعني نار الانفعال والغضب بالماء، طبعا مش شرط بالترتيب، ممكن واحد يسارع الى الوضوء بسرعة مش مشكلة، فان كان جالسا يقف وان كان واقفا يجلس، ان كان في مكان يبتعد عنه خلاص، ويستغفر الله عز وجل ويذكر الله عز وجل، يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يبعد عنه الشيطان. كل هذه من اسباب علاج الغضب، من اسباب علاج الغضب. طبعا كل الاحاديث اللي ذكرناها يعني مررنا عليها الان الى الحديث السادس عشر ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى. بعد ان انتهي من هذا الدرس سارسل الأسئلة هي جاهزة عندي، سأرسلها إلى فضيلة الشيخ أبي حفص حفظه الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع بيننا في الدنيا على الخير والطاعة، وفي الآخرة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.